بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. ولو أذن بالصلاة أو الكبر في الدار ثم نهى قبلها ثم نهى عن الصلاة أو عن الكون فيها قبل شروع الصلاة، ولو أذن بالصلاة أو الكون أذن بالكون في الدار ثم نهى قبلها قبل الصلاة قال تركه، يعني بعد ترك الكلام طارة في حكم الصلاة وأخرى من حيث وجوب الخروج ونهى عن البقاء، نعم، ونهى عن الصلاة بعد البقاء فيها. ما حكم الصلاة وما حكم الخروج في هذه الحالة؟ الكلام طارة في حكم الصلاة وأخرى من حيث وجوب الخروج. أما الكلام من الجهة الأولى حكم الصلاة فقد عرف سابقا أن صلاته إن كانت مشتملة على السجود فهي باطلة، وهو نهى عن الكون. ونحن سابقا قلنا أن السجود متحد على صلاة، ولا يمكن أن يكون المنهي عنه مصداقا للمتقرب به، لا يمكن، فلا تصح الصلاة فيها فتكون باطلة إذا كان فيها سجود. وأما لو كان حكم الصلاة إيماء فعندنا صحيح الصلاة فلا يفيها سجود، عندنا لا يتحد غسل مع أجزاء الصلاة إلا في السجود، في غير السجود لا يتحد، موضع انضمام إلى اتحاده، فلا مانع من صحة الصلاة هي التي كانت الصلاة إيماء. هذا بالنسبة لحكم الصلاة. وأما من جهة وجوب الخروج، هل يجب أن يخرج أو يحرم عليه الخروج أو يجب أن يحرم أو يجب شرعا دون عقلا أو عقلا دون شرعا، ما هو الصواب؟ وأما من جهة وجوب الخروج فقد ذكرنا المسألة بالتفصيل في آخر مبحث اجتماع مطلب أهل الشيخ. قلنا إذا دخل الدار المقصود بسوء اختياره إذا كان على ذلك، وقلنا إن الأعلام اختلفوا في وجوب الخروج على أقوال أربعة معروفة، من أربعة أقوال أذكرها لك بشكل إجمالي وتفصيلها هناك، إن أحببت أن ترجع فارجع إلى ما ذكرناه في آخر ما سمعه هناك. هناك أربعة أقوال. القول الأول ما ذهب إليه الشيخ الأنصاري وتبعه عليه ميزة النبي عليه الصلاة، هو أن الخروج ليس منهيا عنه فعلا ولا يجري عليه حكم المعصية الخروج، وإنما هو واجب شرعا فقط كل وجه، لا أن الخروج منهي عنه ولا يجري عليه حكم المعصية، يعني لا يعاقب على الخروج فقط واجب شرعا. هذا كل شيء مصاب واجب شرع. القول الثاني ما ذهب إليه صاحب الأصول هو أن الخروج واجب شرعا ومنهيا عنه بالنهي الصادق الصادق، ويجري عليه حكم المعصية. طبعا النهي الصادق يقصد فيما لو دخل بغير إذنه، هذا هو
كنا
ماذا يتم الصلاة؟ يعني يتم الصلاة ولا أي شيء يتم؟ الصلاة قلنا نحن على مبنى الصلاة باطلة إذا مجتمع على السجود نصلي خارج الدار. لا يقال أن يكون المحرم مزاح المأمورية. كيف يتم؟ لما لم يستصحاب بعد القول بأن هذا أصل الأصل والصلاة لا يجتمع. إذا القول الثاني ما ذهب إليه صاحب الفصول هو أن الخروج واجب شرعا ومنهيا عنه بالنهي الصارم بناء على دخول الدار بغير الصلاة، ويجري عليه حكم المعصية المعاصي. لما نقول يجري عليه حكم المعصية المعاصي وإن لم يكن نهي فعلا فاعتبار هو غير مردود عليه. أقول القول الثالث ما ذهب إليه أبو هاشم المعتزلي فصاحب القوانين محقق الكبرى هو أن الخروج واجب شرعا ومحرم شرعا باعتبار أن عندهم أن الامتناع بالاختيار لا يمنع بالاختيار بقدر الامتناع. هذا الشيء هذا الشيء فهم القرباني عندهم أنه ماذا؟ لا الخروج واجب شرعي ومحرم شرعي. أما محرم شرعا لمنهى عن البقاء فلهم، أما أنه واجب شرعا يجب التخلص من الأرض الغيث لا فلهم البقاء يجب التخلص فلهم البقاء. قول الرابع ما ذهب إليه صاحب الكتاب ونحن اخترناه نافع الوجه هذا القول ما ذهب إليه صاحب الكتاب وهو أن الخروج ليس واجبا شرعا ولا محرما كذلك شرعا وإنما هو واجب عقلا خروج من باب ارتكاب أقل القبيحين. ليش؟ لأن البقاء في الدار قبيح بعد أن نهى عن البقاء ورجع إليه، والخروج ايضا قبيح فهو التصرف فيما بغير، لكن الخروج اقل قبحا. ليش اقل قبحا؟ لان البقاء يستلزم تصرفا بغير الخروج، فكل ما قبيح لكن الخروج اقل قبحا. يجب ارتكاب اقل القبيحين عقلا لا شرعا، العقل يسلم ذلك عقلا مثل العقلية اصلا. لاحظ ان الانسان دار امره بين قبيح واقبح حتى العقل يختار ماذا؟ الاقل مقبول الاقل نعم. وهكذا قال العقلية، فالخروج واجب عقلي فقط وليس واجب شرعي، ولا من يعقل عن الصواب الصواب ولا اللي يعرف من المصر. فقال صاحب الكفايه وهو العقل ولكن يجري عليه حكم التعصيب لانه شو خياري. قال بان دخله هو شو خياري طبعا كلام لانه امتناع بالاختيار لا نفي اختيار عقابا ولا فيه خطاب يعاقب يجري عليه المعصيه. نحن هذه الاقوال ومناقشه بدأناها هناك في اصول التفصيل شيخنا فلسنا بحاجه لذكرها هنا في هذا الوقت. من اراد فليرجع الى ما ذكرناه في اخر مساله اجتماع الامر النهي، قلنا فيما لو دخل الدار وشو خياره دار غيره. لا ذكرنا مساله التفصيل. هذا كله إذا دخل الدار مقصود اختيارا وأراد الخروج. أما لو أذن له المالك بالصرف أو الكون ثم رجع عن ابنه قبل الشروع بالصرف، أما حكم الخروج فقد عرف أنه يجب عقلا الخروج بها. من باركم أقل قدرين. وأما الصلاة فقد عرض حكم الصلاة في الدار المقصودة إلى الله. فالمسألة أين أصبحت واضحة؟ لا بالصورة. هذا كله إذا لم يضق الوقت ما ضاق عليه، أما لو ضاق الوقت قام، فلو ضاق الوقت صلى خارجا. ونهى عن البقاء وعن الصلاة، ولكن إذا أراد أن يخرج ويصلي الصلاة الصحيحة الاختياري للثاني خارج الدار الوقت ليس. إذا الوقت ضيق في هذه الصورة ماذا يفعل؟ جماعة من العرب قالوا يصلي فوق خارج فوق عيونه. قلنا لكم الأقوال في المسألة. أما إذا ضاق الوقت بحيث لا يسع الخروج وأداء الصلاة، لا يمكن أن أقضي بالصلاتان خارج الدار، ولو إمام يعني حتى لا يمكن حتى الإمام خارج الدار مع الوقت، فمقتضى القاعدة في هذه الحالة قال سقوط الصلاة. جماعة من الإعلام قالوا مقتضى القاعدة إذا لا يمكنه الصلاة خارج الدار المقصودة ولو إماما باعتبار أن الوقت ضيق قالوا تسقط الصلاة. أخذ ليش يعني تسقط الصلاة؟ قالوا لأن المشي غصب، هذا غصب وهذا نصب، كيف يجتمع مع الصلاة؟ كيف يجتمع مع الصلاة؟ قال لا يجتمع وعليه. فإذا لا يمكن أن يكون المحرم مزبطا للمأمور به فالمفروض تصوم، ولكن بما أن الصلاة لا تصوم بحال، يعني الصلاة غير الصوم وغير الحج وغير الزكاة، الزكاة قد تصوم بحال الأحوال، الصوم قد يصوم بحال الأحوال، الحج قد يصوم بحال الأحوال، أما الصلاة تصوم.
وجدنا
بهذه
الصورة خروج
واصل كذا، هو بإذنه إذا تبقى نعم، لكن نهى عنه.
نعم
نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم
نعم
نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم
نعم
نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم. قالوا فحينئذ في هذه الصورة بما أن الصلاة لا تصلح بحال قالوا يصلي خارج، هو خارج يصلي وتصح صلاته. أما على مبنانا نحن فالأمر واضح. ليه واضح؟ بما أحسن يقول إما صلاة صحيحة ما هي الإشكال صحيحة بالضبط، لا يصح خارج الدار حتى يصلي صلاة تامة خارج الدار مع سجود الكوع، والصلاة إمام لا يبقى غصب عنه، فصلاة ماذا؟ صحيحة ولا بد من إعادة الصلاة، أصلا لا بد من إعادة الصلاة، خلاص تبت. لكن صاحب الجواهر رحمه الله حكى صاحب الجواهر عن ابن سعيد أنه نسب صحة هذه الصلاة حال خروج نسبها إلى القيل، يعني قيل صحة الصلاة حال خروج إذا كان الوقت ضيق ولا يسعى أن يصلي خارج الدار ولو ما نسب صحة الصلاة إلى القيل نفس كلام بنوع توقف فيها يعني حكم الصحة حال خروج فيما فيه. ومثل العلامة فضى القضاء في منظومته فلم استشهد، ولعله لعدم ما يدل على صحتها ما عند على الصحة حال خروج الإمام، بل قد يدعى وجود الدليل على عدم الصحة. ليش؟ باعتبار أنه خالي من الركوع السجود والإصرار والاستقرار واجب والركوع واجب والسجود واجب، فهي خارج من هذا المرتبط. ولم نعلم سقوط هذه الأجزاء الثلاثة. ها؟ ابن سعيد استشكل في الصحة أن القوم الصحة ليش؟ مع أنه أمره بالخروج وما جاء إلى الصحة ليش صحيحة؟ مع أنه أمره بالخروج ونهى عن البقاء. قال صاحب الجواب: والأمر بالخروج بعد الإذن في الكون هو على الأول يكون، وبعد ذلك الوقت وتحقق الخطاب الصلاة فهو مخاطب الصلاة وقد أذن له. إن أمر بالخروج غير مجدٍ لا يوجد في مسألة الصلاة، غير مجدٍ مع الصلاة في الأمر بالخروج غير مجدٍ، فهو كان لو أذن له الصلاة وقد شرع فيها ثم نهاه. قال صلي بالدار، صلي بالدار عن أذن، قال الله أكبر، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، قال لا أنا لا أقبل كم الصلاة. قالوا هذا النهي لا ينفع لا يؤثر جماعة لا يصلي. فأيضا لو نهى قبل شروع الصلاة وأمر بالخروج أمر بالخروج لم لا يكفيه. كما يقول لو أذن له في الصلاة وقد شرع فيه وكان الوقت ضيقا. على كل حال فقد متجه عدم الالتفات إلى أمره بالخروج بعد فرض كوني عند ذلك الوقت الذي هو محل الأمر بصلاة المختار آخر الوقت. المرجح على أمر المالك بالخروج، ليه مرجح؟ لأن الأمر بالصلاة مقدم على أمر المالك بالخروج. الأمر بالصلاة سبق أمر المالك بالخروج. فقالوا بل يصلي حينئذ صلاة تختار مختصرا فيها على الواجب مبادرا في أدائها على حسب التمكن. مفهوم هكذا تصليها هو موجود أصبع ركوع وسجود بدون يعزونه أصبع ركوع لا. قال قاعدي هكذا يكون صاحب الجواب، هكذا القاعدي المفروض يصليها صلاة مختار حتى لو نهى هو لا حتى لو نهى عن الخروج لو نهى عن الصلاة ونهى عن البقرة. قال لكن لم أجد قائلا بذلك. المشكلة أن تجد قائل والإنسان يستوحش ولكن لم أجد قائلا بذلك، بل ولا أحد احتمله. وبقى القائل أصلا ما وجدت من احتمل هذا الكلام، كلهم قالوا صلي ماذا في حال الخروج. أصلا لم يعتمد أحد أن يصلي صلاة اختيارية بعد النهي. قالوا لا يصلح الخروج، بل ولا أحد احتمله ممن تعرض للمسك كالشيخين والفاضلين والشهيدين وغيرهم. أقول أما ما وجد قائل بذلك ولا أحد احتمله، لكن أنا وجدت النهاري رحمه الله النهاري يقول لا صلاة صحيحة كان لا إشكال ولو نهى يصلي صلاة اختيارية. فهذا القول اختاره صريحا النهاري في مستنده، والغريب الغريب من النهاري رحمه الله الغريب أنه أنكر قاعدة يعني لا يمكن إنكار الله. هذا المشكلة أنكر شيئا غريب هذا العظيم. وذكر قال لا دليل على حرمة هذا اللحم التصوير حتى لو نهى. قل هذا تصوري على حرمته. لا دليل على حرمة هذا النحو من التصرفات مثل غيره من غير صاحبه على الإجماع وبعض الأخبار القاصرة من حيث السند المعتمدة. يقول ما عندنا دليل على المنع من التصرف حتى بدون ابن صاحبه لولا مكتب حتى لو نهى. يقول هكذا التصرف ليس محرم حتى لو نهى. ما عندنا دليل على حرمة التصرف إلا الإجماع وبعض الأخبار الضعيفة السند المحتاج إلى أن يجبرها شيء والإجماع. والإجماع حال كذا وكذا والأخبار الضعيفة ليس لها جواز. يقول بارك الله فيكم وشيء منهما لا ينهض بإثبات الحرمة في المقام لأن الإجماع بالنسبة لغير محقق وضعف الأخبار غير مجبورة. الكلام قد نراك رحمه الله في مستنده. ماذا تتوقع وتتصور ان يجيب عن هذا الكلام؟ لا يستاهل ردا هذا الكلام الصحيح. يقول ان معنى قال هم التصرف اخر هو التصرف في الدار الموصوله ومعنى غير هذا لا شيء. والناس يسلطون على اموالهم هذه القاعده سلط على اموالهم الناس تتصرف في مالك. يقول هذا النهي هكذا تصرف لا ينافي ملكا لا ينافي كل ما ينافي ملكا. اما ان لك ان تدخل وتشجع او تصلي هذا لا ينافي كيف هذا يسلط على مالي لا ان لك من دخول الصلاه
صحب
الدار صحبت له بذلك الله حتى سبب وما سبب هو أن لا هذا الكلام النواطي لا لا تلم. يقول أصلا هذا النوع من التصرف ليس محرم أصلا ليس محرم هذا. فمن صافا من هذا الجواب الذي ذكره رحمه الله الذي تلقوا فيه الله فلنحن نعر عنه أفضل لنا ولك. أما ذكروا صاحب الجواب وجها لهذا القول ذكر وجها لصحة القول بالصلاة لاختياره يعني بعد النبي كيف من صبت تعلق الأمر بالصلاة المختار صامت على أمر المالك. صاحب الجواب ذكر وجه ليش صلاة صحيحة حتى لو نهى عن البقاء لو نهى عن الصلاة بعد الإذن ليش؟ قول لأن لما أذن له في الصلاة وكان آخر وقت مثلا أو قلت له أذن له في الصلاة النبي فلما أذن له في الصلاة والبقاء توجه إليه الأمر في الصلاة لأنه يظن أن الوقت دخل الوقت وهو بالغ عاقل كل شيء فالأمر بالصلاة منجز ثم بعد ذلك أمره بالخروج نهاه عن مقام أمر بالخروج من ذلك. يقول الأمر بالصلاة صادق على أمر المالك ماذا؟ فإذا كان صادقا يؤدي على الصادق يعني مقدر هو صادق فحين يؤدي الأمر المالك بالخروج داخل مثل حينئذ. هذا الكلام وإن طبعا صاحب الجواب ما تبناه إنما ذكر وجه بالقول ما تبناه لكن هذا الكلام أصلا في غير محله. ليش في غير محله؟ لأن العبرة ليست بصدق الزمن أحد الخطابين على الأخر بل العبرة بالتساهل في هذه الصورة. العبرة أيهما مقدم الأمر بالصلاة من الأجزاء الركوع والسجود وكذا والقراءة إلى آخره أو النهي عن غسل أو فوق الأمر بالخروج يقع التساهل. بما أن أدلة الأجزاء للصلاة يعني مثلا أدلة الأجزاء بالصلاة والاستخارة والسجود القدرة المأخوذ فيها شرعية ليس عقلية، بدليل أنه إذا ما عندك استقرار صلي بالاستقرار، ما يمكن الركوع صليما، ما يمكن السجود صليما، ما يمكن الفاتحة بقرأ الله سبحانه وتعالى، ما يمكن كذا كذا له بلاد. يعني الأمر بأجزاء الصلاة له بلاد. ومن هنا نفهم أن القدرة المأخوذة في الأمر بأجزاء الصلاة وشرائطها ما هو؟
شرعية.
وأما القدرة في الغصب لا تقصد، القدرة ماذا؟ عقلية تسعر. ونحن ذكرنا سابقا أنه إذا دار الأمر بين القدرة العقلية والشرعية المقدم ما كان فيه القدرة عقلية ليس ولد، فيكون التكليف بالأمر بالخروج والنهي عن البقاء الرافع لموضوع الأربعة، رافع الموضوع فيكون هو المقدم، ثم الغصب مقدم. فإذا كانت الغصب مقدمة فكيف يوصل للصلاة الاختيارية الثانية بعد النهي والأمر بالخروج؟ كيف؟ وأما مجرد صبر تعلق الصلاة أو الأمر بالصلاة على الأمر بالخروج مجرد الصبر الزماني لا قيمة له، لا قيمة له شيئا، بل العبرة بأن هذا المأخوذ في قدرة عقلية وذاك قدرة شرعية، وما كان المأخوذ في القدرة العقلية مقدم بأن رافع الموضوع التكليف المأخوذ في القدرة الشرعية. إذن ليس المسألة مسألة أيهما يقدم أمر الصلاة أو أمر ذلك حتى يقدم كان هذا صار مقدم على ذلك، إذا كان هذا صار مقدم على ذلك ليس الأمر بهذه الصورة. وأنبأ تعال إلى أنبأ. وأما قياس المقام على ما لو رجع في أثناء الصلاة، في أثناء الصلاة حيث قال إذا رجع أثناء الصلاة لا يعتد بهذا النهي طالما هو شرع في الصلاة، قال مثل لو أذن وشرع ثم نهى، أو لم يسمع الله النهي عن الصلاة قبل الشروع فيها شيء وبعد الشروع شيء آخر كما سوف يأتي إن شاء الله. هذا أولا. ثانيا أصل الحكم في المقيس عليه نفس الحكم في المقيس، ومن قال أنه إذا شرع في الصلاة ثم نهى يكمل يقطع الصلاة ويصلي فرضه يعني يعمل التدريج الدليل على واحد، يعني إذا رجع عن الإذن سواء كان الرجوع قبل الشروع أو بعد الشروع. أصلا نحن إلى الأرض صحيح بعض الأعلام فرق وقال إذا رجع عن الإذن بعد الشروع لهذا الرجوع لا يعتد به، لا قيمة له، يعتد به، لا يعتد به شيء من ليش؟ ما يصبح هذا غصب؟ ليش تكون الصلاة؟ أنت منهي عنها؟ صلي خارج؟ صلي حاضر؟ فقياسه أولا على ما لو أذن له ثم شرع قياسه عليه قياس مع الفارق، وثانيا أن الحكم واحد الحكم المقضي ثم مقيس عليه عندنا حكم واحد. إن قلت يبقى تفصيل قبل أن ننتقل إلى المسألة الأخرى، تفصيل في المقام وهو انظر لما لا تفصل فمفصل بينما لو كان مأذونا في الصلاة في آخر الوقت أو مأذونا في البقاء في الدار إلى آخر الوقت، المستلزم للرخصة في إيقاع صلاته مجيء وقال ابقى في الدار إلى آخر الوقت لأنه ماذا؟ يعني حسب الصلاة أو أن له في الصلاة آخر الوقت، بحيث يكون أمر بالخروج رجوعا عن ابن الصلاة فيكون هو المسبب في فوات الصلاة إذا رجع إليه. عندما تفصل بين هذه الصور وبين ما إلى اليوم كذلك، لا ألا له فصل أول الوقت ثم رجع، أو ألا له في البقاء ساعة فقط، والفرق أن حتى تغيب الشمس يحتاج إلى ساعة. فليش لا تفرق بين الصورتين؟ فتقول الصورة الأولى لما ألا فصل آخر وقت إلى له، أو قال ابقى في دار إلى آخر وقت، ثم قال الآخر وقت بقني رجع إليه. ليش لا تقول أن رجوعنا لا قيمة له؟ ليش؟ لو رجع عن ابنه وما أنكره الصلاة يقول فوت عليه الصلاة باختياره، فيقول أوقعه ماذا له الضرر؟ أنت أوقعت له الضرر، ليش صررت إلى آخر وقت حتى قلت لي لو صليت ثم رجعت؟ أنت أوقعت له الضرر؟ أنا لولا ابنك أنا قلت خرجت وصليت هذا الضرر. ليش لا تفرق بين هذه الصورة وبين ما لو أدى الأول الوقت ثم رجع؟ الصورة الثانية لو أدى الأول ثم رجع هناك تقول أنه رجوعه مثلا رجوع على الإذن فصلواته. أما في الصورة الأولى إذا أدى له آخر وقت آخر وقت أو أدى له في البقاء إلى آخر وقت أدى ثم رجع، هناك إذا رجع عن ابني أنا بعد ما يمكن الصلاة عليك، فأنت أيها المالك فوتت عليه الصلاة اختياري، يعني أنا كنت أستحق صلاة من الله سبحانه وتعالى مع ركوع وسجود واستقرار وفي أجر عظيم. أنت الآن بنهيك عني فوتت علي الركوع والسجود، فلسنا عنا ما عنا الصلاة لا تؤثر ثلث الركوع ثلث السجود ثلث الطهر، فوت عليه ثلث الصلاة. فالمطلوب أن غير مطلوب، نعم إذا أذنت في أول وقت ثم رجعت بإمكان أن أخرج أصلي صلاة اختياري ماذا؟ فقال بعض لما لا تفصل في هذا التفصيل؟ الجواب هذا التفصيل وإن كان مستحسن لكن بناء كل شيء مستحسن على الدين شاء الله يفتح على الأحكام كما استحسان شيخنا، نحن نريد دليل على الصحة فقط. فتقول وقعنا في الضرر، وين الضرر إذا وقعنا فيه؟ ما وقعنا في ضرر شخصا، الضرر هو نقص في المال ونقص في العرض. ما دام الضرر تقول ليش انت كان بامكانك تصلي صلاه مع ركوع وسجود، كان تصلي صلاه بلا ركوع في المال وخير ان شاء الله، هذه وظيفتي اديت وظيفتي، انا مكلف بصلاه المال صلاه المال، وين الضرر عليه؟ اصلا الضرر في حال التفصيل غير محلي، التفصيل لا علاقة له. الخلاصة شيخنا الجليل، الخلاصة أن إذا أذن له في الصلاة ثم رجع ابنه آخر وقت آخر وقت بحيث لا يمكنه الخروج والصلاة ولو إيماناً خارجا، فالأنصار أنه ماذا؟ يصلي حال الخروج، يصلي إيماناً وصلاة صحيحة ولا إعادة عليه. هذا تمام الكلام في هذه المسألة. ثم قال ولو كان في أثنائها، لو نهى أثناء الصلاة أن يصلي، الحمد رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، قال بعد ذلك قال ولو كان في أثناء كل شيء فثالث الأوجه الصلاة خارجا، ورابع الأوجه ورابعها الإتمام لو أذن في الصلاة بخلاف الكون. هذا المسألة تحتاج تفصيل، غدا إن شاء الله نفصلها والحمد لله رب العالمين. Thank you.
تمام.